بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مساء مبارك في بلدة مباركة في مسجد مبارك، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا توفيقا وتسديدا. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل مرة أخرى على ما نعيشه في هذه البلاد المباركة من وحدة كلمة ورأي واجتماع وأمن واستقرار. فهذه نعم قد لا توجد في كثير من بلاد المسلمين، حتى أصبحت في وقتنا الحاضر المملكة العربية السعودية هي أشبه بحديقة في وسط حريقة. العالم يشتعل ونحن نعيش أمنا واستقرارا وهدوءا ووحدة واتحادا وسكينة ورغد عيش، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر النعم التي نتقلب فيها. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث إليكم عن العلم وأهله وفضل طلبه، وجمعت هنا من بطون بعض الكتب ما أشنف به آذانكم في هذه الليلة، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وقال بعضهم: العلم ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقظ شيئا وتبينه فقد علمه. والعلوم قسمان: ضروري ومكتسب. فأما الضروري، ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه بنفسه ولا يدخل فيه على نفسه شبهة، ويقع له العلم بذلك، يقع له العلم بذلك قبل الفطرة والنظر، ويدرك ذلك من جهة الحواس والعقل، كالعلم باستحالة كون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، أو قائما قاعدا، أو مريضا صحيحا في حال واحدة. ومن الضروري على الناس أن في الدنيا مكة ووجود الهند ومصر والصين واليمن وهكذا، هذا ضروري. القسم الثاني المكتسب. العلم المكتسب فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر، ومنه الخفي والجلي، فما قرب من العلوم الضرورية كان جليا، وما بعد منها كان أخفى. والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: الأول علم أعلى، وهو علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة رسله. والثاني علم أوسط، وهو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره استدل عليه بجنسه ونوعه، كالطب وعلم الهندسة والفلك والتجريب ونحوها. الثالث العلم الأسفل، وهو أحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة والفروسية مثلا، والزي والخط وغير ذلك وما أشبهه. وأشرف العلوم إنما يشرف العلم بشرف متعلقه. وحديثنا هذه الليلة عن العلم، عن طلب العلم الشرعي، يكفي ذلك شرفا وفخرا، يكفي المعلم والمتعلم شرفا وفخرا أن أول كلمة أنزلت في ديننا هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. والعلم الشرعي هو العلم المعصوم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما علوم البشر فقد يكون فيها الفتك والطيش والتدمير. والعلم بالكتاب والسنة يكشف الزيغ والأهواء. ومن فوائد العلم بالكتاب والسنة عبادة الله على بصيرة، ومنها أن طالب العلم حقا هو الذي يميز بين الحق والباطل بأدلته الظاهرة وبراهينه الساطعة، ويقرأ كتب الأئمة المهديين ويأخذ منها ما وافق الحق ويترك ما ظهر بطلانه وعدم موافقته للحق. مقاصد الطلب خمسة، مقاصد طلب العلم خمسة، أولها تقوى الله تعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والثاني رفع الجهل عن النفس، يعني تتعلم لترفع الجهل عن نفسك. والثالث تعليم الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن هو الظلمات ليس بخارج منها. نعم. وكذلك أيضا من مقاصد الطلب عبادة الله على بصيرة، لا يستطيع العبد أن يعبد الله على بصيرة إلا إذا طلب العلم الشرعي وعرف مسائل الفقه، كثير مسائل الحديث في الأحكام، الصلاة وأحكام الصيام، لا تأتي إلا عن طريق طلب العلم حتى لا يعبد الله على جهالة. الخامس والأخير من مقاصد الطلب حفظ الشريعة. الشريعة لا تحفظ إلا بالعلم والتعلم والمزاحمة في حلق الدرس. حكم طلب العلم له حكمان، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. ففرض العين كمعرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعرفة الحلال والحرام، وفرض الكفاية كالتوسع في المسائل الفقهية ومسائل الحديث وعلوم الحديث والجرح والتعديل وعلوم التفسير وعلوم القرآن وغيرها، هذا فرض كفاية. مما يدل على فضله قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انظر، فلولا نفر، فجعل الخروج في طلب العلم نفرة كالجهاد. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طبعا ليتعلموا العلم يتفقهوا في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسمى الله تعالى الخروج في طلب العلم والتعلم نفرة، وسمى الخروج لمقاتلة الأعداء نفرة كذلك: انفروا خفافا وثقالا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض، هذا ينفر بسلاحه ويدافع بسلاحه وقدمه، والعالم وطالب العلم يدافع عن الإسلام وعن حياض الدين وعن العقيدة والوطن والمجتمع المسلم، يدافع بلسانه ومؤلفه وكتاباته وتدريسه وقلمه، فهذا ينفر وهذا ينفر، فهو مجاهد. وربما وزن مداد العلماء ودماء الشهداء فكان مداد العلماء أفضل. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالكمل من أهل الخشية العلماء، في مقدمة العلماء الأنبياء والمرسلون المعصومون، نعم هم معصومون. وأكثر الناس خشية من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والخشية علم مع خوف، فهي أبلغ من الخوف، تجمع علما وخوفا وسكونا. ومن ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا يستوون. وقوله أيضا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وقوله أيضا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ومنها: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، العلماء أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميتا بالكفر والجهل، أحييناه بنور العلم والإيمان. وفي هذه الآية دليل على نشر العلم بين الناس، يمشي به في الناس، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها، رب مبلغ أوعى من سامع، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه والإشراق والبهاء. ومن ذلك قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله أيضا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ومنها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، العالمون جمع عالم، جمع عالم، والعالمون جمع عالم يعني العالم العلماء. الأحاديث كثيرة، النصوص في هذا متواترة كثيرة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو علم ينتفع به من بعده، علم سواء ألفه كتابات أو فتاوى أو أشرطة وزعها ونحو ذلك، أو ألف كتابا ونشره بين الناس دعوة بلغها وهكذا. ومن ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالطريق إلى الجنة إذن يأتي عن طريق طريق العلم، فيا من يريد الطريق إلى الله وإلى الجنة والاستقامة، طبعا والاستقامة لا تبنى إلا على أمرين، على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق الجنة طلب العلم. وإنما ينشط أهل الباطل عند اختفاء العلم، وإنما تقوم الأمم وتقوم الدول على المال والعلم، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم لإيضاح الحق وكشف الباطل، ولا يستطيع العبد أن يعبد الله ويؤدي حقه وينشر دينه ويحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضلة والأنشطة المنحرفة إلا بالعلم النافع، لا يحصل هذا إلا بالعلم. فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ولا أنفع لأخيك المسلم من تعليمه الدين وأحكامه. حتى رأيت الفقهاء يقولون من حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها، كيف تصلي، كيف تتطهر من الحيض والنفاس، مسائل الاستحاضة والحيض مثلا والنفاس والصلاة والصيام، هذا أولا. يعلمها أيضا توحيد الله تعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا من أوجب الواجبات على الزوج نحو زوجته. ولا أنفع لأخيك المسلم من تعليمه الدين وأحكامه وإعانته على طاعة الله تعالى، لأنها هي الشيء الذي خلق من أجلها، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حرم فضله عن أخيه أو رد لأخيه شرا فقد انتفى عنه كمال الإيمان. وإذا كان المؤمن يحب لنفسه الخير فليحبه لإخوانه ويجتهد في جلبه لهم، وإذا كان يكره لنفسه الشر فليكرهه كذلك لإخوانه فيصرف شره عنهم ويجتهد في صرف شر غيره عن إخوانه. وتلك قاعدة نافعة ووصية جامعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الآخر خيركم أنفعكم للناس، طبعا العلم والتعلم وتعليم الناس هذه رسالة الأنبياء والرسل، والآيات ذكرنا ما يكفي يعني ويشفي في هذا الباب. ومن أعظم فضل العلم وأهله معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، التوحيد أولا، رسالة الأنبياء والرسل أوجب الواجبات، أول الأولويات، أهم المهمات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيضا العلم طريق إلى الله إلى جنته كما تقدم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي هذا الحديث الذي تقدم الحث على السعي في طلب العلم بالسفر إلى أهله حيث كانوا يتعلمونه ويتعلم منهم ويكتب ويدارس ويراجع ويدون ويتذاكر مع إخوانه. فقد كان السلف رحمهم الله يرحلون المسافات الطويلة بطلب حديث واحد وقد رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه حديثا واحدا. ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه كذلك، وكان أحدهم يرحل إلى من دونه في العلم والفضل لطلب شيء من العلم عنده لم يبلغه. ويكفي في هذا ما قصه الله تعالى من خبر موسى ورحيله مع فتاه لطلب العلم مع ما أعطاه الله من العلم وخصه به من التكليم وكتب له التوراة فيها من كل شيء. قال سبحانه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا، يعني سنين طويلة يمضيها في طلب العلم. فلما لقيه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يزال العبد يتعلم ويعمل حتى يموت، فثمرة العلم العمل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. حتى قال الحسن البصري رحمه الله، هذا من سادات وكبار التابعين، قال رحمه الله: ما من عالم إلا وفوقه عالم، وفوق هذا العالم عالم، وفوق ذلك العالم عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. وتعالى قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وانظر إلى أدب المتعلم مع معلمه وتواضعه، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طالب العلم يحتاج إلى الصبر وإلى جلد وإلى سار وإلى كتابة وإلى مراجعة وإلى تدوين وإلى سؤالات وإلى مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وإلى سؤالاتهم والقراءة كتبهم والرجوع إلى العلماء الربانيين الأكابر. البركة في الأكابر من العلماء، أهل الأثر أهل الدليل. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل المنهج الصح السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود ويزداد من شيء إلا من العلم، فقال له: وقل رب زدني علما، مع ما أتاه الله من العلوم ومع هذا قال له: وقل رب زدني علما. فمهما بلغ الإنسان من العلم فهناك من هو أعلم منه، ولا يوصل إلى الجنة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. كان أبو عبد الرحمن السلمي في الكوفة يعلم الناس القرآن 40 سنة، فقيل له: 40 سنة؟ قال: نعم 40 سنة وأنا جالس في هذا المجلس يعلم الناس القرآن. قالوا له، فقال: والله ما أجلسني هذا المجلس إلا حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 40 سنة. وسافر بعضهم لطلب العلم وعمره 20 سنة، وعاد وعمره 60 سنة، 40 سنة في طلب العلم. انظر للصبر والجلد. نعم، سليمان بن داود عليهما ونبينا عليهم جميع الصلاة والسلام يتواضع ويناقش الهدهد ويتعلم منه. قال، يقول الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر آية سورة النمل. فماذا قال له؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. واختبره: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فألقه إليهم، هذه قراءة، وقراءة أخرى فألقه إليهم، سلة كبرى بإشباع، وفي قراءة بالاختلاس فألقه إليهم، إذن ثلاث قراءات: فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه إليهم بالاختلاس. فانظر إلى تواضع هذا النبي الكريم مع ما أتاه الله، سخر له الجن والإنس والطير، هذا الملك والعلك العظيم، والريح رخاء حيث أصاب، في الأنبياء عاصفة، إن أرادها عاصفة عاصفة، وإن أرادها هنا لينة هينة يسيرة كانت كذلك، سخرها الله له. ومع هذا يتعلم ويستجيب ويسمع للهدهد. وإبراهيم الخليل قال لأبيه عليه الصلاة والسلام، قال لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت، هنا لطيفة. إبراهيم الخليل يخاطب أباه يا أبت، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت، يا أبي، بالأبوة. ثانية، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، هذه الثانية. ثالثة، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الرابعة، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فما الرد؟ هذا خطاب المؤمن الموحد خليل الرحمن لأبيه آزر وكان كافرا، فما رد عليه الأب الكافر؟ ما قال له يا بني أبدا، هذا يقول يا أبتي وكأنه لا يعرفه. قال أراغب، ما ذكره إلا في سادس كلمة، وكان إبراهيم من الناس، أحد الناس وليس من له. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ما قال يا بني، مع أنه تودد إليه لئن لم تنتهي، ولم يقف عند هذا الحد، بل تمادى فقال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فما كان رد الابن إلا قال سلام عليك وصاحبه، وطبعا الآية تقول الأخرى وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الآية في مريم. ويقول الحق سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر كيف جعل أهل العلم من المستشهد بهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذا شرف لأهل العلم. والعلماء كالنجوم يهتدي بها المسافرون إلى الله، فهم أدلاء على الجنة وعلى الحق وعلى الهدى وعلى الخيرية. وفي نفس الوقت العلماء رجوما للشياطين ودهض الشبهات والتحصين من الشهوات، لا يكون إلا عن العلم، إلا عن طريق العلم. وهم النجوم، هم كالنجوم، والنجوم زينة للسماء، والعلماء زينة للدنيا. بلد ليس فيها علماء بلد هالكة ميتة، لا قيمة لحياة ولا لبلد لا علم ولا علماء فيه. فبالعلم تتطور الأمم وتتقدم وتنمو. قال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كيف يتلقى العلم؟ يتلقى عن طريقين، إما بالمشافهة والمزاحمة بالركب كحالكم هذا الحال، والثاني بالقراءة في الكتب والسماع للأشرطة والعكوف على الكتب المؤلفة. لكن لا يستغني الطالب عن شيخه، فإنه يتعلم السمت العلم وأخلاق العلماء منه، وكيف يتعامل مع النصوص من الكتاب والسنة، وكيف يناقش ويرجح أقوال العلماء. قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال ابن سفيان، سواء كان في التفسير أم الحديث أم الفقه أم بقية العلوم. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبتفسير الصحابة والتابعين، فما أجمعوا عليه فهو حجة، وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. هذه قاعدة في التفسير، القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة ثم القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، فإن اجمعوا عليه فهو حجة. إن وجدت اختلاف بين أقوال الصحابة في آية وفي كلمة في القرآن الكريم فنعود إلى لغة العرب، فإن القرآن الكريم نزل بأفصح لغة من لغات قريش. ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، كما خرجه الترمذي والنسائي. ومن قال في كتاب الله فأصاب فقد أخطأ. قال الصديق رضي الله عنه لما سئل فاكهة وأبى، قال أي أرض، وهو الصديق أبو بكر الصديق، من هو؟ قال أي أرض تقلني، أي تحملني، وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال سبحانه ينهى عن القول بغير علم، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع البيع والشراء في السوق ممن لا يعلم فقه البيوع والمعاملات. انظر إلى حرص السلف على تطبيق شرع الله، يمنع أن يبيع أحد ويشتري في السوق إلا هو يفقه فقه المعاملات. والعلم الذي يمدح أهله إنما هم أصحاب العلم الشرعي، لأنه العلم المعصوم. فمن أبرز معالمه العلو والعصمة والكمال والوسطية. أما علوم البشر فالغالب فيها كما قلنا الهلاك والتدمير في ذاك الحرف والنسل، وعلوم الشرع تعرف بالله والدار الآخرة. ثمرة العلم، ما هي ثمرة العلم؟ العمل، العمل بما علم. فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وحديث الثلاثة الذين تسعروا بهم النار منهم قارئ ليقال. ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها. فمن الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم أولا إخلاص النية لله تعالى بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله تعالى بحفظ الشريعة ونشرها بين الناس ورفع الجهل عنه وعن الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض عقوبة، قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد حرف الجنة يوم القيامة، أي ريحة، خرجه أحمد وأبو داود بن ماجه. ثانيا العمل بما علم، معلم أو متعلم، العمل بما علم. فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم، قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثالثا التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك. رابعا اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والجفاء والخفة المذمومة في المنطق والهيئة. وهناك آداب مختصة بالمعلم الذي يعلم الناس، الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل وببذله بطلاقة وانشراح صدر مغتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه. ويحذر أيضا من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه كتمه ألجم يوم القيامة لجم النار. ثاني الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم، أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صبر على طاعة. ويعود طلابه كذلك على الصبر واحتمال الأذى مع توجيههم وإرشادهم بحكمة على ما أساءوا به لئلا تضيع هيبته من نفوسهم فيضيع مجهوده في تعليمهم. ثالثا القدوة في الدين والخلق، فهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه. رابعا أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه ومنع ما يحول دون ذلك، فيعنى بالعبارة وإيضاح الدلالة وغرس المحبة في قلوبهم ليتمكن من قيادتهم وإصغائهم لكلامه ويستميلهم لتوجيهه لهم. خامسا أن يكون هدفه، يعني هدف المعلم، وسلوكه وتفكيره ربانيا، قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانيون يتعلمون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الربانية تعلم صغار العلم قبل كباره، بدل يبدأ في التوحيد بالأصول الثلاثة. والآن نأتي عن كيفية الطلب. وقيل الربانيون يأخذون تعليماتهم ومنهجهم من الرب سبحانه لا من أنظمة بشرية وقوانين وضعية، فيصلح هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من جبريل ومن ربه، يعلمه ربه، علمه جبريل ويعلم، يدرس ويدرس، يتعلم ويعلم بما كنتم تعلمون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يزال العالم يدرس ويدارس، حياة العلم المذاكرة. نعم. فإن عبادة الله تعالى لابد أن تعم نظرتنا إلى الكون وأعمالنا كلها في الحياة وتفكيرنا كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سادسا، أن يكون دائما التزود بالعلم والمدارسة والرجوع إلى المراجع. والله قد أمر أتباع الرسل بأن يكونوا ربانيين بتحقيق دراسة الكتاب وتعليمه وبما كنتم تدرسون، لأن كثرة الأخطاء العلمية عند المعلم تقلل من ثقة طلابه فيه ويستهترون به، مما يؤدي إلى عدم انتباههم وفهمهم لدرسه. فلا بد أن يدرس ويحقق ويدقق ثم يبسط العلم لهم بعد هضمه والتعمق في فهمه. سابعا، أن يكون عادلا بين من يعلمه، لا يميل إلى فئة دون أخرى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثامنا، القدوة الحسنة بتعامله معهم، يسلم عليهم، يبدأ بالحمد لله في درسه مثلا، سواء في المسجد أو في فصله أو أينما كان، يبدأ بحمد الحمد لله، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله فهو أبتر، يعني ناقص البركة. يكظم عند التثاؤب ويعلم طلابه كذلك، ويحمد الله عز وجل عند العطاس، ويخمر وجهه إذا عطس يغطيه، لا يشتم ولا يلعن ولا يسبل ثوبه أمامهم ولا يتختم بالذهب، ويغتنم الأوقات، فيبين لهم أن شدة الحر، إن اشتد الحر من فتح جهنم، وشدة البرد الزمهرير في جهنم كذلك، ويعلمهم الدعاء عند صوت الرعد وعند نزول المطر وعند القحط وعند رؤية البرد وعند الريح الشديدة وعند الكسوف والخسوف، كل هذا وهو يربي ويعلم، ويستعمل معهم اليد اليمنى في فتحه للباب، في إغلاقه، في مصافحته لهم، في إعطائهم الكتابة أو الدفاتر بعد أن يتعامل باليمن، يعلمهم سنة وهي التيامن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، ويختم درسه هذا بكفارة المجلس. أما أداب المتعلم فمنها بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. ثانيا، البدء بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فذلك من الحكمة، قال سبحانه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ثالثا، التواضع في طلب العلم، ولا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فالتواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز، التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز. رابعا، توقير من يتعلم منه، توقير معلمه واحترامه بما يليق به، فالمعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقر ويحترم بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأله سؤال المستلهم المسترشد، لا سؤال المتحدي أو سؤال المستكبر أو التعجيز، ويتحمل من معلمه ما قد يحصل من غلظة أو جفاء. قسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. خامسا، الحرص على المذاكرة والتحرير والكتابة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه وكتابته كذلك، حتى لا يضيع ولا ينسى، فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وفي نفس الوقت أيضا وهو يعلمهم يحذرهم من مخاطر المعلم الذي يعلم الناس، أيضا يحذرهم من مخاطر كل ما يهدم الدين أو ينقص كماله. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، حذرهم من الرياء. عطس رجل عند عبد الله بن المبارك رحمه الله فلم يقل الحمد لله، فقال له عبد الله بن مبارك يقول ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال له يرحمك الله، رد عليه هديكم الله ويصلح بالكم. انظر إلى حسن التعليم وحسن الأدب. كذلك أيضا كان أبو حنيفة قالوا بزازا، فجلس شاب مكان مقعد شابة اشترت من قعدت على كرسي عنده، ثم قامت فأتى شاب فقعد مقعدها، فقال له قم ولا تجلس حتى تبرد حرارة مقعدها، فإني أخشى أن يضعف إيمانك، وراح. حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولا يؤخذ ممن يؤخذ العلم، لا يؤخذ العلم إلا من أهله، أصحاب المنهج الصحيح الحق. قال الله وقال رسوله بهدي سلف الأمة، فإن أصول منهج أهل السنة والجماعة تقوم على ثلاثة أصول: القرآن الكريم، السنة النبوية، هدي سلف الأمة. من هم السلف؟ الصحابة، التابعون، الذي مضوا، الذي سلفنا، التابعون، وما اهتدى بهديهم إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، إنما الجلوس عند العلماء الموثوق بهم في سلامة منهجهم وصحة اعتقادهم، وشرف عظيم وهدف سامي ورسالة مهمة يحملها العالم والداعية. فما كل داعية عالم، ما كل داعية مفتيا. ويكفي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد أوضح الله عز وجل المنهج الحق الذي يلتزمه المعلم والمتعلم والعالم والداعية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحديث بلغوا عني ولو آية، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، هو قدوة للعلماء. وقد علم أصحابه ودعاهم بالقول والفعل. الرسول قدوة مع من بال في المسجد لما انتهره القوم فجذبه بعيدا وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادورات، فسر الرجل وبعد أن صلى ركعتين قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له لقد تحجرت واسعا. ثم تعامله صلى الله عليه وسلم مع صاحب القنبرة من فزع هذه لفراخها. كذلك أيضا لما قال تدخل الجنة عجوز، يقصد أن هو يمازح امرأة، يمزح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، المزح بالحق. لا يدخل الجنة عجوز، يعني كل نساء أهل الجنة ورجالهم في سن الشباب، ويمازح الأطفال، يجيش الجيوش ويعد العدة لقتال الأعداء، ويبعث البعوث سرايا، وينزل عليه جبريل يهبط صباح مساء بالقرآن الكريم، هذا الكتاب المعصوم الوسطي الكامل، وعنده 11 زوجة، ويخطب في الناس ويعلمهم، وفي وقته فرصة وسانحة لأن يمازح الصغار: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويحمل أمامه وهو يصلي. هنا طرفة، قالوا كان الشوكاني رحمه الله إذا سجد سقطت عمامته، فإذا أراد أن يقوم أعادها، فقال له بعض هكذا في صلاته، فقالوا له هذه حركات كثيرة يا شيخ وأنت تعيد العمامة، فرد عليهم فقال إعادة العمامة أهون وأيسر من حمل أمامة. فقيل من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. العمامة ولا الصبية؟ هذا فقيه الشوكاني إمام القطر محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة 1250 للهجرة، صاحب فتح القدير، صاحب نيل الأوطار، أبرز ما كتب في هذا، وله كتاب في الأحاديث الموضوعة إلى غير ما كتب رحمه الله. فيمازح الأطفال: يا أبا عمير ما فعل النغير. فدعوته دعوة رحمة عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشعبي رحمه الله: ينبغي أن تجتمع في طالب العلم خصلتان خصلتان: العقل والنسك، يعني التعبد، العقل والنسك. فإني أرهب أن يأتي يوم يطلب العلم من لا نسك ولا عقل له. ظن واضح هذا. قال الأول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمرو بن أبي سلمة، كان ربيبا وابن أم سلمة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة هنا وهناك، فعلمه ثلاثة آداب: يا غلام سمي وكل بيمينك وكل مماليك، من أروع الآداب، طفل صغير يعلمهم. ويردف عبد الله بن عباس مرة خلف ظهره فيراها فرصة سانحة ليعلمه الدين، كل الدين، يا غلام، ويناديه بالبعيد ليصلح الخطاب لكل الأمة، كل النشئ إلى قيام الساعة، مع أنه خلف ظهري على حماري. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ناداه بالنداء البعيد، يا طالعا جبلا ظاهر، يا غلام، في رواية: يا غليم، إني أعلمك كلمات. علمه الدين: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث بطول عند الترمذي وحسن وحسن الصحيح وعند غيره. فانظر حفظك الله كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الشباب التوحيد أولا، والإيمان بالقضاء والقدر عقيدة صحيحة. ومرة يردف معاذ بن جبل فيعلمه حق الله على العباد وحق العبيد على الله: يا غلام، أما تدري، يقول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وهذه رسالة كل أنبياء الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، هذه العلات. فكل الأنبياء عقيدتهم واحدة: التوحيد وشرك، الدعوة للتوحيد وترك الشرك. لكن المناهج قد تختلف، منهج الزبور عن التوراة عن الإنجيل، فجاء القرآن مهيمنا وناسخا لكل الكتب السماوية السابقة. نعم. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويحملهم، وربما ارتحله الحسن أو الحسين فأطال السجود، قال: إن ابني هذا ارتحلني. ينبغي لطالب العلم أيضا أن يحبب إلى نفسه العلم، كأن يقرأ في الحث على طالب العلم وفضله في الكتب. من الكتب المؤلفة في هذا: جامع بيان علم وفضله لابن عبد البر المالكي صاحب التمهيد صاحب الاستيعاب، ابن عبد البر الإمام المالكي، هذا من أهل السنة، ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله. حلية طالب العلم الشيخ ابن عثيمين له مؤلف في هذا، الشافعي رحمه الله. أيضا في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي تجد شيئا من هذا من طرف الآداب الطلب، الآداب الطلب، ثلاث مجلدات. أيضا غذاء الألباب شرح الآداب لابن عبد القوي للسفارين الحنبلي علماء القرن العاشر الهجري، هذا فيه أيضا يعود إلى الكتب ويقرأ فيها، ينظر فضل العلم. ولابن الجوزي كذلك، وابن عساكر والبغدادي وغيرها، يعني في فضل العلم، وابن تيمية ابن كثير ابن حجر غيره من أئمة السلف. أيضا يقرأ في كتاب العلم لابن عثيمين رحمه الله، هنا كتاب لابن جماعة وهو تذكرة السامع والمتكلم، أيضا في الطلب. كذلك ينبغي أن يتخذ له صديقا يعينه على طلب العلم، فالصاحب صاحب وساحب، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وينس إليه ويكون ذا همة عالية يشجع أحدهم الآخر ويعين أحدهم الآخر على متابعة القراءة والبحث والحفظ وحضور الحلقات العلمية والدروس التأصيلية ونحو ذلك. كذلك أيضا عليه أن يتعلم كما قلنا على الأكابر ممن يثق في عقيدتهم ومنهجهم وسلامة علمهم وعقيدتهم، ويحذر من علماء الثقافة أو الذين يكتبون من زوايا الصحف بغير علم، ويحذر من التحزب علماء الأحزاب علماء دعاة الفتنة والحزبية الضيقة المقيتة التي يردها القرآن والسنة وهدي سلف الأمة. يحذر أن يتعلم على الحزبيين ممن ينتمي لتنظيم الإخوان أو السروريين أو جماعات التبليغ الجهل القبورية الصوفية أو القطبيين أتباع سيد قطب ومحمد قطب ومن لف لفهم، وإنما يأخذ من عالم راسخ ممن عقيدته صحيحة ومنهجه سليم يتبع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولا يأخذ علمه عبر من الشاشات أو زوايا الصحف، إنما كما قلت بالسؤال والمزاحمة بالركب في الطلب وقراءة الكتب وتحريرها وبحثها ومناقشتها وتنقيحها وتحقيقها. أيضا عليه أن يسعى في الطلب، فمثلا إذا في باب في التوحيد مثلا في التوحيد يقرأ كتب العقيدة على منهج السلف من مثل كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. طبعا يبدأ بصغار العلم قبل كباره، حاشية الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب، القواعد الأربع، مسائل في التوحيد الأصول الستة محمد بن عبد الوهاب، ولها شروحات شرحها كتاب التوحيد شرحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، شرحه الشيخ صالح الفوزان، شرحه الشيخ عبد العزيز بن باز، شرحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، شرحه أيضا الشيخ مديح النجمي رحمه الله، شرحه الشيخ زيد محمد المدغلي رحمه الله، شروحات عدة. ومن أوسع شروحات كتاب التوحيد وهو كتاب نفيس ثمين لا يستهان به، فافتتحوا كل باب بنص شرعي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. من أوسع ما شرح في التوحيد كتاب القول المفيد على كتاب شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن أوسع كذلك أيضا فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد عبد الرحمن بن حسن، تيسير العزيز الحميد شرح فتح المجيد لكتاب التوحيد، هذه وشروحات ثم شروحات أخرى. ثم ينتقل العقيدة الواسطية ابن تيمية وشرحها وهي مجموعة في مجلد واحد بأربعين ريالا تقريبا. العقيدة الواسطية شرحها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، هؤلاء الثلاثة العلماء شروحاتهم في مجلد واحد للعقيدة الواسطية، وهناك شرح منفصل للشيخ ابن عثيمين وشرح آخر للشيخ صالح الفوزان مقرر في الأولى الثانوية في المعاهد العلمية، فيعود ثم إلى الطحاوية ثم يدخل إلى مثلا كتاب سنن اللالكائي وشرح والبربهاري منهاج السنة النبوية منهج حياة وهو تسعة مجلدات. المهم أن يبدأ بصغار العلم الكبار، ولا يصرح أنه على طول إلى الدور الرابع أو العاشر، بل يبدأ قليلا قليلا. وفي الحديث يبدأ بالأربعين النووية مثلا، ومن ثم رياض الصالحين، بلوغ المرام، فالسلسلة الصحيحة مثلا الصحيح البخاري، فتح الباري 14 مجلدا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له حاشية إلى المجلد الثالث ثم اعتذر عن الإكمال. أيضا عمدة القاري شرح البخاري، إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري القسطاني، له شروحات عدة. وأنت تقرأ في
كتاب فتح الباري لشرح الشيخ ابن حجر العلامة ابن حجر العسقلاني في العقيدة في التوحيد في الأسماء والصفات، انتبه، لكنه كتاب نفيس وغالي وثمين. طيب، وفي أصول الفقه مثلا، بل في الفقه، في الفقه أولا، في الفقه نعم بلوغ المرام، رياض الصالحين، بلوغ المرام في الصحيحين البخاري ومسلم، ثم بقية كتب الحديث مثلا فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح النووي على صحيح مسلم. وفي التفسير تفسير الجلالين، يبدأ بذل الجلالين، كتاب مختصر، فمختصر تفسير ابن كثير له مختصر المبارك فوري صاحب كتاب الرحيق المختوم. ثم معالم التنزيل للبغوي، ثم أضواء البيان 10 مجلدات في تفسير القرآن بالقرآن وهو 10 مجلدات، ثم تفسير ابن سعدي تفسير الكريم وهو كتاب النفيس. أما في الفقه فيختار مثلا أحد المذاهب، مثلا مثل المذهب الحنبلي، فيبدأ بعمدة الفقه، شوف صغار العلم قبل كباره، عمدة الفقه، ثم العدة شرح العمدة، ثم الروز المربع، ثم الكافي مختصر فقه الحنابلة، فالمغني مع الشرح الكبير 9 مجلدات، لا مع الشرح الكبير 13 مجلدا في الفقه الشرح الكبير، ثم يتوسع بقية المذاهب يعني الأخرى إذا أراد. وفي أصول الفقه يبدأ بالورقات لبالمعالي الجويني، شرحتها قبل مدة في جامع الحكير، أعانني الله عز وجل عليها. في أصول الفقه الورقات للجويني، ثم الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، قاعدة في أصول التفسير لابن تيمية شرحها أيضا الشيخ ابن عثيمين. في مصطلح الحديث يبدأ بالبيقونية والنخبة وتدريب الراوي، ثم يتوسع في أخبار الرجال والجرح والتعديل وتهذيب التدريب الراوي وتهذيب التهذيب. في العقيدة يبدأ بالأصول 3، ثم القواعد 4، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، فتح المجيد، وهكذا نمعة الاعتقاد أيضا. وفي أعلام السلف العواصم من القواصم لابن العربي، ابن العربي موحد وابن عربي ملحد، لا تخلطوا، ابن عربي ماله، ابن عربي بدون ال ملحد، وابن العربي صاحب العواصم من القواصم، هذا موحد من أهل السنة والجماعة، وقد دافع تكلم في فتنة عثمان وتأليب ابن السبائية والخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وانتصر لعثمان في هذا الكتاب فراجعوه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا الرجل اسمه ابن العربي في كتابه العواصم من القواسم، هو نافع المفيد، قلنا العواصم من القواسم، وسير أعلام النبلاء للذهبي 24 مجلدا، وهذا مهذب الآن تهذيب سير أعلام النبلاء. ثم أدخل في البداية والنهاية ابن كثير، تاريخ الأمم والملوك للطبري ونحو ذلك. في اللغة العربية، لأن اللغة لها ارتباط بعلوم الشريعة، فقد لا تفقه كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الآيات، آيات القرآن الكريم، إلا إذا كنت ضليعا في اللغة العربية، اللغة والبيان والفصاحة والبلاغة التي فيها. ففي اللغة تبدأ بالأجرومية، ثم شذور الذهب، ثم قطر الندى، وبل الصدى، وهكذا في بقية العلوم يبدأ بصغار العلم قبل كباره. يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، شرف العلم والتعلم لا يعدله شيء. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. كلام من ذهب. طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فلهذا ينبغي أن نخلص في النية ونجد في الطلب وأن نتعلم من العلماء الأكابر، العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذي باعهم طويل في البحث والصبر والتقسيم والغوص بطون الكتب ليخرجوا لنا لآلئها ودررها وجواهرها، أهل البحث والاجتهاد. طيب، هل لطالب العلم أن يقلد أم يجتهد؟ حتى العالم، طالب العلم أو العالم، إن كان من أهل النظر، ممن يحسن النظر في الأدلة من القرآن والسنة، فإنه لا يقلد بل يجتهد، هذا دين. وإن كان هذا العالم يحسن النظر في بعض العلوم ولا يحسن النظر في بعض العلوم، فإنه يجتهد في التي يحسن النظر ولا ويقلد في المسائل مثلا التي لا يحسن النظر فيها. فما كل عالم في التفسير مثلا هو ضريع أو عالم في الفقه، والعكس كذلك، وهكذا علماء الأصول الفقه يختلفون عن علماء أصول التفسير. ومن ادعى الكمال فقد نقص، ولا يزال العبد يتعلم ويعمل، فإذا قال علمت فقد جهل، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. وهكذا طالب العلم، إن كان لا يحسن النظر في الأدلة فيجوز له أن يجتهد، إن كان لا يحسن النظر في الأدلة فيجوز له أن يقلد في هذه المسألة خاصة مع وجود النص، وإن كان لم يحسن النظر فلا، يتبع النص، لأننا أمة الأثر الدليل. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول هلاني. فإذا ورد النص، حتى قرر علماء الأصول الفقه قالوا لا اجتهاد في مقابلة النص، ورد النص في مسألة معينة واضح كالشمس، ثم تجتهد وتقرر هذا يجوز لا يجوز وتناقش، انتهى، قطعت جهزة قول كل خطيبي. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. عودوا إلى ميمية الشيخ حافظ الحكم رحمه الله، وعودوا إلى سيرته أيضا وما لاقاه في طلبه، عاش 35 سنة تقريبا، فملأ الدنيا مجلدات ومؤلفات هي بين أيدينا، ما استطعنا أن نفكك بعض كلماتها، سبحان الله. فالله عز وجل يخلق ويوفق من يحفظ دينه عبر الأزمنة وعبر العصور، لأن هذا الدين باقي، تكفل الله بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أعود فأقول إنا لنحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث راية التوحيد بارزة واضحة، ومعالم الإسلام واضحة في كل قرية، في كل بلد، في كل وادي، في كل جبل، في كل جزيرة، في كل مكان في هذه البلاد الغالية، بلد التوحيد والسنة. كما نشكره ونحمد الله عز وجل أيضا على ما من به علينا من ولاية شرعية ومن هدوء وسكينة واجتماع ووحدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، وانصر جنودنا واشف مرضاهم واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو رعده لما يحب وترضى، وفق إخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. جزيتم خيرا وشكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، أحد له سؤال؟ نعم. من له سؤال أو إضافة؟ جزاك الله خير. هذه الأمة قد ابتليت بما ابتليت به الأمم السابقة من التفرق والتحزب والنزاع كما ترون. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله الناجية الفرقة هذه الواحدة؟ قال هي الجماعة، الجماعة التي ليس لها حزبية ولا تنظيم معين ولا اجتماع معين ولا سرية ولا تكتم ولا كذب ولا تلون ولا تنظيمات خبيثة، الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هدي السلف بفهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الجماعة. وحديث حذيفة أيضا في الفتن أيضا واضح في هذا الباب. فابتليت هذه الأمة بالتفرق والتحزب عبر أن تظل عبر التاريخ. ومنشأ هذه الحزبيات إذا تأملت منشأها يهودي. كيف يهودي؟ هذه التنظيمات سواء تنظيم الإخوان وما نتج عنه من السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة، هذه كلها خرج من رحم تنظيم الإخوان المجرم الخبيث الذي أسسه حسن الهدام في مصر قبل 90 سنة. وما نجحوا إلا في الصراخ والهتافات والتلون وركوب الموجة، لكنهم هدفهم تكفير، يكفرون الحكام، يكفرون عامة الناس، يدعون إلى الخرافة في القوسين الخلافة، يجهلون الناس. فما نجحوا إلا في هذا. عبد الله بن سبأ اليهودي أول من عمل تنظيما وألبه على الخليفة على إمام المسلمين عثمان بن عفان، وحاصروه في بيته وألبهم عليه بحجة الدين. وهذه مصيبة في هذه الأحزاب سواء تنظيم الإخوان أم غيره، التبليغ أو السروري أو القطبية، هذه مصيبة باسم الدين. فعبد الله بن سبأ قال: اطعنوا في أمرائكم وأظهروا الأعلن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. انظر إلى الخبث، وهو يهودي أظهر الإسلام وأبطن النفاق. فأطاعه القوم ثم ألبهم وحرضهم وجيشهم على عثمان فحاصروا في بيته بحجة أن عثمان بن عفان يوالي ويولي قراباته وابناء عمومته ولا يشدد عليهم في محاسبتهم بهذه الحجة. وقال: أريد الإصلاح. وهكذا التنظيمان من تنظيم الإخوان الغير يريدون يقولون نريد الإصلاح، وهم بعيدون عن منهج الصحيح، عن منهج السلف الصالح، منهج السلف في التعامل مع الحكام. واضح رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز: المعلوم من العلاقة بين الحاكم والمحكوم رسالة مفيدة نافعة، وحق الحاكم والمحكوم للشيخ ابن عثيمين أيضا رسالة. وهناك كتاب نفيس فخذوه: المورد العذب الزلال في من تقد على الجماعات العقائد والأعمال. شيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله، هذا كتاب نفيس من ذهب فخذوه. وكتاب آخر يبين لك أفكار هذه الحزبيات وبطلانها لشيخنا الشيخ زيد محمد النصري، وهو تعرفون هذا الكتاب: الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا هذه الحزبيات وهذه الجماعات. وترى يعني المنهج واضح، قال الله وقال رسول بفهم سلف الأمة. أصول أهل السنة والجماعة منهجهم في ثلاثة أصول، خذوها: القرآن الكريم، السنة النبوية، هدي سلف الأمة. أسباب الانحراف: الإعراض عن الكتاب والسنة. ثانيا: الإعراض عن هدي سلف الأمة. ثالثا: الإعراض عن أخذ العلم من العلماء الربانيين أصحاب الأثر والدليل، قال الله وقال رسوله. الرابع: اتباع الأهواء. جاءت هذه الحزبيات هوى أهواء، يريدون الحكم، يريدون مناصب تنظيم الإخوان وغيرهم، كلهم دعاة سياسة ودعاة ثورات وفوضى، بعيدون عن منهج الحقيقة، المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. بعد الأذان الشيخ. هو معنى السلف، السلف ليست حزبا ولا، إنما هم السلفية بمعنى لما قال أنا سلفك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في مرضها: أنا سلف لك أو سلفك، يعني قبل. فالمقصود بالسلف الذين سبقونا من الصحابة والتابعين، وليس أنه حزب معين. وإن رموا بالسلف قالوا هؤلاء حزب، وقالوا الآن يقولون لمن كان على منهج السلف بالجامي، لأنه يدعو إلى طاعة ولاة الأمر في القرآن والسنة، دعا إليها أحمد بن حنبل وأبو بكر وعمر والصحابة، السمع والطاعة لولاة المسلمين وإن جاروا أو ظلموا. اسمع مواضع من جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا دين نتقرب الله عز وجل به، لا داعي للمماحكات والتلاعب بالأظفار، هذا دين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مساء مبارك في بلدة مباركة في مسجد مبارك، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا توفيقا وتسديدا. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل مرة أخرى على ما نعيش في هذه البلاد المباركة من وحدة كلمة ورأي واجتماع وأمن واستقرار. فهذه نعم قد لا توجد في كثير من بلاد المسلمين، حتى أصبحت في وقتنا الحاضر أصبحت المملكة العربية السعودية هي أشبه بحديقة في وسط حريقة. العالم يشتعل ونحن نعيش أمنا واستقرارا وهدوءا ووحدة واتحادا وسكينة ورغد عيش. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر النعم التي نتقلب فيها. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث إليكم عن العلم وأهله وفضل طلبه، وجمعت هنا من بطون بعض الكتب ما أشنف به آذانكم في هذه الليلة، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وقال بعضهم: العلم ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقظ شيئا وتبينه فقد علمه. والعلوم قسمان: ضروري ومكتسب. فأما الضروري ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه بنفسه ولا يدخل فيه على نفسه شبهة، ويقع له العلم بذلك، يقع له العلم بذلك قبل الفطرة والنظر، ويدرك ذلك من جهة الحواس والعقل، كالعلم باستحالة كون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، أو قائما قاعدا، أو مريضا صحيحا في حال واحدة. ومن الضروري على الناس أن في الدنيا مكة ووجود الهند ومصر والصين واليمن وهكذا، هذا ضروري. القسم الثاني المكتسب. العلم المكتسب فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر، ومنه الخفي والجلي، فما قرب من العلوم الضرورية كان جليا، وما بعد منها كان أخفى. والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: الأول علم أعلى وهو علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة رسله، والثاني علم أوسط وهو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره استدل عليه بجنسه ونوعه كالطب وعلم الهندسة والفلك والتجريب ونحوها، الثالث العلم الأسفل وهو أحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة والفروسية مثلا والزي والخط وغير ذلك وما أشبهه. وأشرف العلوم إنما يشرف العلم بشرف متعلقه. وحديثنا هذه الليلة عن العلم، عن طلب العلم الشرعي، يكفي ذلك شرفا وفخرا، يكفي المعلم والمتعلم شرفا وفخرا أن أول كلمة أنزلت في ديننا هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. والعلم الشرعي هو العلم المعصوم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما علوم البشر فقد يكون فيها الفتك والطيش والتدمير. والعلم بالكتاب والسنة يكشف الزيغ والأهواء. ومن فوائد العلم بالكتاب والسنة عبادة الله على بصيرة، ومنها أن طالب العلم حقا هو الذي يميز بين الحق والباطل بأدلته الظاهرة وبراهينه الساطعة، ويقرأ كتب الأئمة المهديين ويأخذ منها ما وافق الحق ويترك ما ظهر بطلانه وعدم موافقته للحق. مقاصد الطلب خمسة، مقاصد طلب العلم خمسة، أولها تقوى الله تعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والثاني رفع الجهل عن النفس، يعني تتعلم لترفع الجهل عن نفسك. والثالث تعليم الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن هو الظلمات ليس بخارج منها. نعم. وكذلك أيضا من مقاصد الطلب عبادة الله على بصيرة، لا يستطيع العبد أن يعبد الله على بصيرة إلا إذا طلب العلم الشرعي وعرف مسائل الفقه، كثير مسائل الحديث في الأحكام، الصلاة وأحكام الصيام، لا تأتي إلا عن طريق طلب العلم حتى لا يعبد الله على جهالة. الخامس والأخير من مقاصد الطلب حفظ الشريعة. الشريعة لا تحفظ إلا بالعلم والتعلم والمزاحمة في حلق الدرس. حكم طلب العلم له حكمان، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. ففرض العين كمعرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعرفة الحلال والحرام، وفرض الكفاية كالتوسع في المسائل الفقهية ومسائل الحديث وعلوم الحديث والجرح والتعديل وعلوم التفسير وعلوم القرآن وغيرها، هذا فرض كفاية. مما يدل على فضله قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انظر، فلولا نفر، فجعل الخروج في طلب العلم نفرة كالجهاد. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، طائفة منهم طبعا ليتعلموا العلم يتفقهوا في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسمى الله تعالى الخروج في طلب العلم والتعلم نفرة، وسمى الخروج لمقاتلة الأعداء نفرة كذلك: انفروا خفافا وثقالا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض، هذا ينفر بسلاحه ويدافع بسلاحه وقدمه، والعالم وطالب العلم يدافع عن الإسلام وعن حياض الدين وعن العقيدة والوطن والمجتمع المسلم، يدافع بلسانه ومؤلفه وكتاباته وتدريسه وقلمه، فهذا ينفر وهذا ينفر، فهو مجاهد. وربما وزن مداد العلماء ودماء الشهداء فكان مداد العلماء أفضل. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالكمل من أهل الخشية العلماء، في مقدمة العلماء الأنبياء والمرسلون المعصومون، نعم هم معصومون. وأكثر الناس خشية من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والخشية علم مع خوف، فهي أبلغ من الخوف، تجمع علما وخوفا وسكونا. ومن ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا يستوون. وقوله أيضا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وقوله أيضا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ومنها: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، العلماء أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميتا بالكفر والجهل، أحييناه بنور العلم والإيمان. وفي هذه الآية دليل على نشر العلم بين الناس، يمشي به في الناس، يمشي به في الناس. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها، رب مبلغ أوعى من سامع. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه والإشراق والبهاء. ومن ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله أيضا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ومنها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون جمع عالم، جمع عالم، والعالمون جمع عالم يعني العالم، العلماء. الأحاديث كثيرة، النصوص في هذا متواترة كثيرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها، أو علم ينتفع به من بعده، علم سواء ألفه كتابات أو فتاوى أو أشرطة وزعها ونحو ذلك، أو ألف كتابا ونشره بين الناس دعوة بلغها، وهكذا. ومن ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالطريق إلى الجنة إذن يأتي عن طريق العلم. فيا من يريد الطريق إلى الله وإلى الجنة والاستقامة، طبعا والاستقامة لا تبنى إلا على أمرين: على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق الجنة طلب العلم. وإنما ينشط أهل الباطل عند اختفاء العلم، وإنما تقوم الأمم وتقوم الدول على المال والعلم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم لإيضاح الحق وكشف الباطل. ولا يستطيع العبد أن يعبد الله ويؤدي حقه وينشر دينه ويحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضلة والأنشطة المنحرفة إلا بالعلم النافع. لا يحصل هذا إلا بالعلم. فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ولا أنفع لأخيك المسلم من تعليمه الدين وأحكامه. حتى رأيت الفقهاء يقولون: من حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها، كيف تصلي، كيف تتطهر من الحيض والنفاس، مسائل الاستحاضة والحيض مثلا والنفاس والصلاة والصيام. هذا أولا. يعلمها أيضا توحيد الله تعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. هذا من أوجب الواجبات على الزوج نحو زوجته. ولا أنفع لأخيك المسلم من تعليمه الدين وأحكامه وإعانته على طاعة الله تعالى، لأنها هي الشيء الذي خلق من أجلها، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حرم فضله عن أخيه أو رد لأخيه شرا فقد انتفى عنه كمال الإيمان. وإذا كان المؤمن يحب لنفسه الخير فليحبه لإخوانه ويجتهد في جلبه لهم، وإذا كان يكره لنفسه الشر فليكرهه كذلك لإخوانه فيصرف شره عنهم ويجتهد في صرف شر غيره عن إخوانه. وتلك قاعدة نافعة ووصية جامعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الآخر: خيركم أنفعكم للناس. طبعا العلم والتعلم وتعليم الناس هذه رسالة الأنبياء والرسل، والآيات ذكرنا ما يكفي يعني ويشفي في هذا الباب. ومن أعظم فضل العلم وأهله معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. التوحيد أولا، رسالة الأنبياء والرسل أوجب الواجبات، أول الأولويات، أهم المهمات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيضا العلم طريق إلى الله وإلى جنته كما تقدم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي هذا الحديث الذي تقدم الحث على السعي في طلب العلم بالسفر إلى أهله حيث كانوا يتعلمونه ويتعلم منهم ويكتب ويدارس ويراجع ويدون ويتذاكر مع إخوانه. فقد كان السلف رحمهم الله يرحلون المسافات الطويلة بطلب حديث واحد وقد رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه حديثا واحدا. ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه كذلك، وكان أحدهم يرحل إلى من دونه في العلم والفضل لطلب شيء من العلم عنده لم يبلغه. ويكفي في هذا ما قصه الله تعالى من خبر موسى ورحيله مع فتاه لطلب العلم، مع ما أعطاه الله من العلم وخصه به من التكليم وكتب له التوراة فيها من كل شيء. قال سبحانه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا، يعني سنين طويلة يمضيها في طلب العلم. فلما لقيه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يزال العبد يتعلم ويعمل حتى يموت، فثمرة العلم العمل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. حتى قال الحسن البصري رحمه الله، هذا من سادات وكبار التابعين، قال رحمه الله: ما من عالم إلا وفوقه عالم، وفوق هذا العالم عالم، وفوق ذلك العالم عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. وتلا قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وانظر إلى أدب المتعلم مع معلمه وتواضعه، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طالب العلم يحتاج إلى الصبر وإلى جلد وإلى سار وإلى كتابة وإلى مراجعة وإلى تدوين وإلى سؤالات وإلى مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وإلى سؤالاتهم والقراءة كتبهم والرجوع إلى العلماء الربانيين الأكابر. البركة في الأكابر من العلماء، أهل الأثر أهل الدليل. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل المنهج الصح السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود ويزداد من شيء إلا من العلم، فقال له: وقل رب زدني علما، مع ما أتاه الله من العلوم ومع هذا قال له: وقل رب زدني علما. فمهما بلغ الإنسان من العلم فهناك من هو أعلم منه، ولا يوصل إلى الجنة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. كان أبو عبد الرحمن السلمي في الكوفة يعلم الناس القرآن 40 سنة، فقيل له: 40 سنة؟ قال: نعم 40 سنة وأنا جالس في هذا المجلس يعلم الناس القرآن. قالوا له، فقال: والله ما أجلسني هذا المجلس إلا حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 40 سنة. وسافر بعضهم لطلب العلم وعمره 20 سنة، وعاد وعمره 60 سنة، 40 سنة في طلب العلم. انظر للصبر والجلد. نعم، سليمان بن داود عليهما ونبينا عليهم جميع الصلاة والسلام يتواضع ويناقش الهدهد ويتعلم منه. قال، يقول الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر آية سورة النمل. فماذا قال له؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. واختبره: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فألقه إليهم، هذه قراءة، وقراءة أخرى: فألقه إليهم، سلة كبرى بإشباع، وفي قراءة بالاختلاس: فألقه إليهم. إذن 3 قراءات: فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه إليهم بالاختلاس. فانظر إلى تواضع هذا النبي الكريم مع ما أتاه الله، سخر له الجن والإنس والطير، هذا الملك والعلك العظيم، والريح رخاء حيث أصاب، في الأنبياء عاصفة، إن أرادها عاصفة عاصفة، وإن أرادها هنا لينة هينة يسيرة كانت كذلك، سخرها الله له. ومع هذا يتعلم ويستجيب ويسمع للهدهد. وإبراهيم الخليل قال لأبيه عليه الصلاة والسلام، قال لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت، هنا لطيفة. إبراهيم الخليل يخاطب أباه يا أبت، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت، يا أبي، بالأبوة. ثانيا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، هذه الثانية. ثالثا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الرابعة، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فما الرد؟ هذا خطاب المؤمن الموحد خليل الرحمن لأبيه آزر وكان كافرا، فما رد عليه الأب الكافر؟ ما قال له يا بني أبدا، هذا يقول يا أبتي وكأنه لا يعرفه. قال أراغب، ما ذكره إلا في سادس كلمة، وكان إبراهيم من الناس، أحد الناس وليس من له. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما قال يا بني، مع أنه تودد إليه لئن لم تنتهي، ولم يقف عند هذا الحد، بل تمادى فقال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فما كان رد الابن إلا قال سلام عليك وصاحبه، وطبعا الآية تقول الأخرى وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان أبي حفيا. الآية في مريم. ويقول الحق سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر كيف جعل أهل العلم من المستشهد بهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذا شرف لأهل العلم. والعلماء كالنجوم يهتدي بها المسافرون إلى الله، فهم أدلاء على الجنة وعلى الحق وعلى الهدى وعلى الخيرية. وفي نفس الوقت العلماء رجوما للشياطين ودهض الشبهات والتحصين من الشهوات، لا يكون إلا عن العلم، إلا عن طريق العلم. وهم النجوم، هم كالنجوم، والنجوم زينة للسماء، والعلماء زينة للدنيا. بلد ليس فيها علماء بلد هالكة ميتة، لا قيمة لحياة ولا لبلد لا علم ولا علماء فيه. فبالعلم تتطور الأمم وتتقدم وتنمو. قال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كيف يتلقى العلم؟ يتلقى عن طريقين، إما بالمشافهة والمزاحمة بالركب كحالكم هذا الحال، والثاني بالقراءة في الكتب والسماع للأشرطة والعكوف على الكتب المؤلفة. لكن لا يستغني الطالب عن شيخه، فإنه يتعلم السمت العلم وأخلاق العلماء منه، وكيف يتعامل مع النصوص من الكتاب والسنة، وكيف يناقش ويرجح أقوال العلماء. قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال ابن سفيان، سواء كان في التفسير أم الحديث أم الفقه أم بقية العلوم. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبتفسير الصحابة والتابعين، فما أجمعوا عليه فهو حجة، وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. هذه قاعدة في التفسير، القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة ثم القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، فإن اجمعوا عليه فهو حجة. إن وجدت اختلاف بين أقوال الصحابة في آية وفي كلمة في القرآن الكريم فنعود إلى لغة العرب، فإن القرآن الكريم نزل بأفصح لغة من لغات قريش. ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، كما خرجه الترمذي والنسائي. ومن قال في كتاب الله فأصاب فقد أخطأ. قال الصديق رضي الله عنه لما سئل فاكهة وأبى، قال أي أرض، وهو الصديق أبو بكر الصديق، من هو؟ قال أي أرض تقلني، أي تحملني، وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال سبحانه ينهى عن القول بغير علم، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع البيع والشراء في السوق ممن لا يعلم فقه البيوع والمعاملات. انظر إلى حرص السلف على تطبيق شرع الله، يمنع أن يبيع أحد ويشتري في السوق إلا هو يفقه فقه المعاملات. والعلم الذي يمدح أهله إنما هم أصحاب العلم الشرعي، لأنه العلم المعصوم. فمن أبرز معالمه العلو والعصمة والكمال والوسطية. أما علوم البشر فالغالب فيها كما قلنا الهلاك والتدمير في ذاك الحرف والنسل، وعلوم الشرع تعرف بالله والدار الآخرة. ثمرة العلم، ما هي ثمرة العلم؟ العمل، العمل بما علم. فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وحديث الثلاثة الذين تسعروا بهم النار منهم قارئ ليقال. ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها. فمن الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم أولا إخلاص النية لله تعالى بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله تعالى بحفظ الشريعة ونشرها بين الناس ورفع الجهل عنه وعن الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض عقوبة، قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، أي ريحة خرجه أحمد وأبو داود بن ماجه. ثانيا العمل بما علم، معلم أو متعلم، العمل بما علم. فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم، قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثالثا التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك. رابعا اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والجفاء والخفة المذمومة في المنطق والهيئة. وهناك آداب مختصة بالمعلم الذي يعلم الناس، الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل وببذله بطلاقة وانشراح صدر مرتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه. ويحذر أيضا من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه كتمه ألجم يوم القيامة لجم النار. ثاني الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم، أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صبر على طاعة. ويعود طلابه كذلك على الصبر واحتمال الأذى مع توجيههم وإرشادهم بحكمة على ما أساءوا به لئلا تضيع هيبته من نفوسهم فيضيع مجهوده في تعليمهم. ثالثا القدوة في الدين والخلق، فهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه. رابعا أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه ومنع ما يحول دون ذلك، فيعنى بالعبارة وإيضاح الدلالة وغرس المحبة في قلوبهم ليتمكن من قيادتهم وإصغائهم لكلامه ويستميلهم لتوجيهه لهم. خامسا أن يكون هدفه، يعني هدف المعلم، وسلوكه وتفكيره ربانيا، قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانيون يتعلمون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الربانية تعلم صغار العلم قبل كباره، بدل يبدأ في التوحيد بالأصول الثلاثة. والآن نأتي عن كيفية الطلب. وقيل الربانيون يأخذون تعليماتهم ومنهجهم من الرب سبحانه لا من أنظمة بشرية وقوانين وضعية، فيصلح هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من جبريل ومن ربه، يعلمه ربه، علمه جبريل ويعلم، يدرس ويدرس، يتعلم ويعلم بما كنتم تعلمون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يزال العالم يدرس ويدارس، حياة العلم المذاكرة. نعم. فإن عبادة الله تعالى لابد أن تعم نظرتنا إلى الكون وأعمالنا كلها في الحياة وتفكيرنا كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سادسا، أن يكون دائما التزود بالعلم والمدارسة والرجوع إلى المراجع. والله قد أمر أتباع الرسل بأن يكونوا ربانيين بتحقيق دراسة الكتاب وتعليمه وبما كنتم تدرسون، لأن كثرة الأخطاء العلمية عند المعلم تقلل من ثقة طلابه فيه ويستهترون به، مما يؤدي إلى عدم انتباههم وفهمهم لدرسه. فلا بد أن يدرس ويحقق ويدقق ثم يبسط العلم لهم بعد هضمه والتعمق في فهمه. سابعا، أن يكون عادلا بين من يعلمه، لا يميل إلى فئة دون أخرى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثامنا، القدوة الحسنة بتعامله معهم، يسلم عليهم، يبدأ بالحمد لله في درسه مثلا، سواء في المسجد أو في فصله أو أينما كان، يبدأ بحمد الحمد لله، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله فهو أبتر، يعني ناقص البركة. يكظم عند التثاؤب ويعلم طلابه كذلك، ويحمد الله عز وجل عند العطاس، ويخمر وجهه إذا عطس يغطيه، لا يشتم ولا يلعن ولا يسبل ثوبه أمامهم ولا يتختم بالذهب، ويغتنم الأوقات، فيبين لهم أن شدة الحر، إن اشتد الحر من فتح جهنم، وشدة البرد الزمهرير في جهنم كذلك، ويعلمهم الدعاء عند صوت الرعد وعند نزول المطر وعند القحط وعند رؤية البرد وعند الريح الشديدة وعند الكسوف والخسوف، كل هذا وهو يربي ويعلم. ويستعمل معهم اليد اليمنى في فتحه للباب، في إغلاقه، في مصافحته لهم، في إعطائهم الكتابة أو الدفاتر بعد أن يتعامل باليمن، يعلمهم سنة وهي التيامن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن. ويختم درسه هذا بكفارة المجلس. أما أداب المتعلم فمنها بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. ثانيا، البدء بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فذلك من الحكمة، قال سبحانه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ثالثا، التواضع في طلب العلم، ولا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فالتواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز. التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز. رابعا، توقير من يتعلم منه، توقير معلمه واحترامه بما يليق به، فالمعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقر ويحترم بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأله سؤال المستلهم المسترشد، لا سؤال المتحدي أو سؤال المستكبر أو التعجيز، ويتحمل من معلمه ما قد يحصل من غلظة أو جفاء. قسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. خامسا، الحرص على المذاكرة والتحرير والكتابة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه وكتابته كذلك، حتى لا يضيع ولا ينسى، فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وفي نفس الوقت أيضا وهو يعلمهم يحذرهم من مخاطر المعلم الذي يعلم الناس، أيضا يحذرهم من مخاطر كل ما يهدم الدين أو ينقص كماله. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، حذرهم من الرياء. عطس رجل عند عبد الله بن المبارك رحمه الله فلم يقل الحمد لله، فقال له عبد الله بن مبارك يقول ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال له يرحمك الله، رد عليه هديكم الله ويصلح بالكم. انظر إلى حسن التعليم وحسن الأدب. كذلك أيضا كان أبو حنيفة قالوا بزازا، فجلس شاب مكان مقعد شابة اشترت من قعدت على كرسي عنده، ثم قامت فأتى شاب فقعد مقعدها، فقال له قم ولا تجلس حتى تبرد حرارة مقعدها، فإني أخشى أن يضعف إيمانك، وراح. حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولا يؤخذ ممن يؤخذ العلم، لا يؤخذ العلم إلا من أهله، أصحاب المنهج الصحيح الحق. قال الله وقال رسوله بهدي سلف الأمة، فإن أصول منهج أهل السنة والجماعة تقوم على ثلاثة أصول: القرآن الكريم، السنة النبوية، هدي سلف الأمة. من هم السلف؟ الصحابة، التابعون، الذي مضوا، الذي سلفنا، التابعون ومن اهتدى بهديهم إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، إنما الجلوس عند العلماء الموثوق بهم في سلامة منهجهم وصحة اعتقادهم، وشرف عظيم وهدف سامي ورسالة مهمة يحملها العالم والداعية. فما كل داعية عالم، ما كل داعية مفتية. ويكفي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد أوضح الله عز وجل المنهج الحق الذي يلتزمه المعلم والمتعلم والعالم والداعية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحديث بلغوا عني ولو آية، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، هو قدوة للعلماء. وقد علم أصحابه ودعاهم بالقول والفعل. الرسول قدوة مع من بال في المسجد لما انتهره القوم فجذبه بعيدا وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادورات، فسر الرجل وبعد أن صلى ركعتين قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له لقد تحجرت واسعا. ثم تعامله صلى الله عليه وسلم مع صاحب القنبرة من فزع هذه بفراخها. كذلك أيضا لما قال تدخل الجنة عجوز، يقصد أن هو يمازح امرأة، يمزح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، المزح بالحق. لا يدخل الجنة عجوز، يعني كل نساء أهل الجنة ورجالهم في سن الشباب، ويمازح الأطفال، يجيش الجيوش ويعد العدة لقتال الأعداء، ويبعث البعوث سرايا، وينزل عليه جبريل يهبط صباح مساء بالقرآن الكريم، هذا الكتاب المعصوم الوسطي الكامل، وعنده 11 زوجة، ويخطب في الناس ويعلمهم، وفي وقته فرصة وسانحة لأن يمازح الصغار: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويحمل أمامه وهو يصلي. هنا طرفة، قالوا كان الشوكاني رحمه الله إذا سجد سقطت عمامته، فإذا أراد أن يقوم أعادها، فقال له بعض هكذا في صلاته، فقالوا له هذه حركات كثيرة يا شيخ وأنت تعيد العمامة، فرد عليهم فقال إعادة العمامة أهون وأيسر من حمل أمامة. فقيل من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. العمامة ولا الصبية؟ هذا فقيه الشوكاني إمام القطري محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة 1250 للهجرة، صاحب فتح القدير، صاحب نيل الأوطار، أبرز ما كتب في هذا، وله كتاب في الأحاديث الموضوعة إلى غير ما كتب رحمه الله. فيمازح الأطفال: يا أبا عمير ما فعل النغير. فدعوته دعوة رحمة عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشعبي رحمه الله: ينبغي أن تجتمع في طالب العلم خصلتان خصلتان: العقل والنسك، يعني التعبد، العقل والنسك. فإني أرهب أن يأتي يوم يطلب العلم من لا نسك ولا عقل له. ظن واضح هذا. قال الأول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمرو بن أبي سلمة، كان ربيبا وابن أم سلمة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة هنا وهناك، فعلمه ثلاثة آداب: يا غلام سمي وكل بيمينك وكل بماليك، من أروع الآداب، طفل صغير يعلمهم. ويردف عبد الله بن عباس مرة خلف ظهره فيراها فرصة سانحة ليعلمه الدين، كل الدين، يا غلام، ويناديه بالبعيد فيصلح الخطاب لكل الأمة، كل النشئ إلى قيام الساعة، مع أنه خلف ظهري على حماري. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ناداه بالنداء البعيد، يا طالعا جبلا ظاهر، يا غلام، في رواية: يا غليم، إني أعلمك كلمات. علمه الدين: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث بطول عند الترمذي وحسن وحسن الصحيح وعند غيره. فانظر حفظك الله كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الشباب التوحيد أولا، والإيمان بالقضاء والقدر عقيدة صحيحة. ومرة يردف معاذ بن جبل فيعلمه حق الله على العباد وحق العبيد على الله: يا غلام، أما تدري، يقول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وهذه رسالة كل أنبياء الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، هذه العلات. فكل الأنبياء عقيدتهم واحدة: التوحيد وشرك، الدعوة للتوحيد وترك الشرك. لكن المناهج قد تختلف، منهج الزبور عن التوراة عن الإنجيل، فجاء القرآن مهيمنا وناسخا لكل الكتب السماوية السابقة. نعم. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويحملهم، وربما ارتحله الحسن أو الحسين فأطال السجود، قال: إن ابني هذا ارتحلني. ينبغي لطالب العلم أيضا أن يحبب إلى نفسه العلم، كأن يقرأ في الحث على طالب العلم وفضله في الكتب. من الكتب المؤلفة في هذا: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر المالكي صاحب التمهيد صاحب الاستيعاب، ابن عبد البر الإمام المالكي، هذا من أهل السنة، ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله. حلية طالب العلم الشيخ ابن عثيمين له مؤلف في هذا، الشافعي رحمه الله. أيضا في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي تجد شيئا من هذا من طرف الآداب الطلب، الآداب الطلب، ثلاث مجلدات. أيضا غذاء الألباب شرح الآداب لابن عبد القوي للسفارين الحنبلي علماء القرن العاشر الهجري، هذا فيه أيضا يعود إلى الكتب ويقرأ فيها، ينظر فضل العلم. ولابن الجوزي كذلك، وابن عساكر والبغدادي وغيرها، يعني في فضل العلم، وابن تيمية ابن كثير ابن حجر غيره من أئمة السلف. أيضا يقرأ في كتاب العلم لابن عثيمين رحمه الله، هنا كتاب لابن جماعة وهو تذكرة السامع والمتكلم، أيضا في الطلب. كذلك ينبغي أن يتخذ له صديقا يعينه على طلب العلم، فالصاحب صاحب وساحب، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وينس إليه ويكون ذا همة عالية يشجع أحدهم الآخر ويعين أحدهم الآخر على متابعة القراءة والبحث والحفظ وحضور الحلقات العلمية والدروس التأصيلية ونحو ذلك. كذلك أيضا عليه أن يتعلم كما قلنا على الأكابر ممن يثق في عقيدتهم ومنهجهم وسلامة علمهم وعقيدتهم، ويحذر من علماء الثقافة أو الذين يكتبون من زوايا الصحف بغير علم، ويحذر من التحزب علماء الأحزاب علماء دعاة الفتنة دعاة الفتنة والحزبية الضيقة المقيتة التي يردها القرآن والسنة وهدي سلف الأمة. يحذر أن يتعلم على الحزبيين ممن ينتمي لتنظيم الإخوان أو السروريين أو جماعات التبليغ الجهل القبورية الصوفية أو القطبيين أتباع سيد قطب ومحمد قطب ومن لف لفهم، وإنما يأخذ من عالم راسخ ممن عقيدته صحيحة ومنهجه سليم يتبع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولا يأخذ علمه عبر من الشاشات أو زوايا الصحف، إنما كما قلت بالسؤال والمزاحمة بالركب في الطلب وقراءة الكتب وتحريرها وبحثها ومناقشتها وتنقيحها وتحقيقها. أيضا عليه أن يسعى في الطلب، فمثلا إذا في باب في التوحيد مثلا في التوحيد يقرأ كتب العقيدة على منهج السلف من مثل كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. طبعا يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره. حاشية الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب، القواعد الأربع، مسائل في التوحيد الأصول الستة محمد بن عبد الوهاب، ولها شروحات شرحها كتاب التوحيد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرحه الشيخ صالح الفوزان، شرحه الشيخ عبد العزيز بن باز، شرحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، شرحه ايضا الشيخ مدح النجمي رحمه الله، شرحه الشيخ زيد محمد المدغلي رحمه الله. شروحات عده، ومن اوسع شروحات كتاب التوحيد وهو كتاب نفيس ثمين لا يستهان به، فافتتحوا كل باب بنص شرعي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. من أوسع ما شرح في التوحيد كتاب القول المفيد على كتاب شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن أوسع كذلك أيضا فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد عبد الرحمن بن حسن، تيسير العزيز الحميد شرح فتح المجيد لكتاب التوحيد، هذه شروحات ثم شروحات أخرى. ثم ينتقل العقيدة الواسطية ابن تيمية وشرحها وهي مجموعة في مجلد واحد بأربعين ريالا تقريبا. العقيدة الواسطية شرحها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، هؤلاء الثلاثة العلماء شروحاتهم في مجلد واحد للعقيدة الواسطية، وهناك شرح منفصل للشيخ ابن عثيمين وشرح آخر للشيخ صالح الفوزان مقرر في الأولى الثانوية في المعاهد العلمية، فيعود ثم إلى الطحاوية ثم يدخل إلى مثلا كتاب سنن اللالكائي وشرح والبربهاري منهاج السنة النبوية منهج حياة وهو تسعة مجلدات. المهم أن يبدأ بصغار العلم كباره، ولا يصرح أنه على طول إلى الدور الرابع أو العاشر، بل يبدأ قليلا قليلا. وفي الحديث يبدأ بالأربعين النووية مثلا، ومن ثم رياض الصالحين، بلوغ المرام، فالسلسلة الصحيحة مثلا الصحيح البخاري، فتح الباري 14 مجلدا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له حاشية إلى المجلد الثالث ثم اعتذر عن الإكمال. أيضا عمدة القاري شرح البخاري، إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري القسطاني، له شروحات عدة. وأنت انتبه وأنت تقرأ، وانتبه وأنت تقرأ في كتاب فتح الباري لشرح الشيخ ابن حجر العلامة ابن حجر العسقلاني في العقيدة في التوحيد في الأسماء والصفات، انتبه، لكنه كتاب نفيس وغالي وثمين. طيب، وفي أصول الفقه مثلا، بل في الفقه، في الفقه أولا، في الفقه نعم بلوغ المرام، رياض الصالحين، بلوغ المرام في الصحيحين البخاري ومسلم، ثم بقية كتب الحديث مثلا فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح النووي على صحيح مسلم. وفي التفسير تفسير الجلالين، يبدأ بذل الجلالين، كتاب مختصر، فمختصر تفسير ابن كثير له مختصر المبارك فوري صاحب كتاب الرحيق المختوم. ثم معالم التنزيل للبغوي، ثم أضواء البيان 10 مجلدات في تفسير القرآن بالقرآن وهو 10 مجلدات، ثم تفسير ابن سعدي تفسير الكريم وهو كتاب النفيس. أما في الفقه فيختار مثلا أحد المذاهب، مثلا مثل المذهب الحنبلي، فيبدأ بعمدة الفقه، شوف صغار العلم قبل كباره، عمدة الفقه، ثم العدة شرح العمدة، ثم الروز المربع، ثم الكافي مختصر فقه الحنابلة، فالمغني مع الشرح الكبير 9 مجلدات، لا مع الشرح الكبير 13 مجلدا في الفقه الشرح الكبير، ثم يتوسع بقية المذاهب يعني الأخرى إذا أراد. وفي أصول الفقه يبدأ بالورقات لبالمعالي الجويني، شرحتها قبل مدة في جامع الحكير، أعانني الله عز وجل عليها. في أصول الفقه الورقات للجويني، ثم الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، قاعدة في أصول التفسير لابن تيمية شرحها أيضا الشيخ ابن عثيمين. في مصطلح الحديث يبدأ بالبيقونية والنخبة وتدريب الراوي، ثم يتوسع في أخبار الرجال والجرح والتعديل وتهذيب تدريب الراوي وتهذيب التهذيب. في العقيدة يبدأ بالأصول 3، ثم القواعد 4، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، فتح المجيد، وهكذا نمعة الاعتقاد أيضا. وفي أعلام السلف العواصم من القواصم لابن العربي، ابن العربي موحد وابن عربي ملحد، لا تخلطوا، ابن عربي ماله، ابن عربي بدون ال ملحد، وابن العربي صاحب العواصم من القواصم، هذا موحد من أهل السنة والجماعة، وقد دافع تكلم في فتنة عثمان وتأليب ابن السبائية والخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وانتصر لعثمان في هذا الكتاب فراجعوه، عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا الرجل اسمه ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، هو نافع المفيد، قلنا العواصم من القواصم، وسير أعلام النبلاء للذهبي 24 مجلدا، وهذا مهذب الآن، تهذيب سير أعلام النبلاء. ثم أدخل في البداية والنهاية ابن كثير، تاريخ الأمم والملوك للطبري ونحو ذلك. في اللغة العربية، لأن اللغة لها ارتباط بعلوم الشريعة، فقد لا تفقه كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الآيات، آيات القرآن الكريم، إلا إذا كنت ضليعا في اللغة العربية، اللغة والبيان والفصاحة والبلاغة التي فيها. ففي اللغة تبدأ بالأجرومية، ثم شذور الذهب، ثم قطر الندى، وبل الصدى. وهكذا في بقية العلوم يبدأ بصغار العلم قبل كباره. يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، شرف العلم والتعلم لا يعدله شيء. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كلام من ذهب. طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فلهذا ينبغي أن نخلص في النية ونجد في الطلب، وأن نتعلم من العلماء الأكابر، العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذي باعهم طويل في البحث والصبر والتقسيم والغوص بطون الكتب ليخرجوا لنا لآلئها ودررها وجواهرها، أهل البحث والاجتهاد. طيب، هل لطالب العلم أن يقلد أم يجتهد؟ حتى العالم، طالب العلم أو العالم، إن كان من أهل النظر، ممن يحسن النظر في الأدلة من القرآن والسنة، فإنه لا يقلد بل يجتهد، هذا دين. وإن كان هذا العالم يحسن النظر في بعض العلوم ولا يحسن النظر في بعض العلوم، فإنه يجتهد في التي يحسن النظر ولا ويقلد في المسائل مثلا التي لا يحسن النظر فيها. فما كل عالم في التفسير مثلا هو ضريع أو عالم في الفقه، والعكس كذلك، وهكذا علماء الأصول الفقه يختلفون عن علماء أصول التفسير. ومن ادعى الكمال فقد نقص، ولا يزال العبد يتعلم ويعمل، فإذا قال علمت فقد جهل، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. وهكذا طالب العلم، إن كان لا يحسن النظر في الأدلة فيجوز له أن يجتهد، إن كان لا يحسن النظر في الأدلة فيجوز له أن يقلد في هذه المسألة، خاصة مع وجود النص. وإن كان لم يحسن النظر فلا، يتبع النص، لأننا أمة الأثر الدليل. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول هلاني. فإذا ورد النص، حتى قرر العلماء، علماء الأصول الفقه، قالوا لا اجتهاد في مقابلة النص. ورد النص في مسألة معينة واضح كالشمس، ثم تجتهد وتقرر هذا يجوز لا يجوز وتناقش، انتهى، قطعت جهزة قول كل خطيبي. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. عودوا إلى ميمية الشيخ حافظ الحكم رحمه الله، وعودوا إلى سيرته أيضا وما لاقاه في طلبه. عاش 35 سنة تقريبا، فملأ الدنيا مجلدات ومؤلفات هي بين أيدينا، ما استطعنا أن نفكك بعض كلماتها. سبحان الله، فالله عز وجل يخلق ويوفق من يحفظ دينه عبر الأزمنة وعبر العصور، لأن هذا الدين باقي، تكفل الله بحفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أعود فأقول إنا لنحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث راية التوحيد بارزة واضحة، ومعالم الإسلام واضحة في كل قرية، في كل بلد، في كل وادي، في كل جبل، في كل جزيرة، في كل مكان في هذه البلاد الغالية، بلد التوحيد والسنة. كما نشكره ونحمد الله عز وجل أيضا على ما من به علينا من ولاية شرعية، ومن هدوء وسكينة واجتماع ووحدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، وانصر جنودنا واشف مرضاهم واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو رعده لما يحب وترضى، وفق إخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. جزيتم خيرا وشكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، أحد له سؤال؟
نعم.
من له سؤال أو إضافة؟ جزاك الله خير. هذه الأمة قد ابتليت بما ابتليت به الأمم السابقة من التفرق والتحزب والنزاع كما ترون. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله الناجية الفرقة هذه الواحدة؟ قال هي الجماعة، الجماعة التي ليس لها حزبية ولا تنظيم معين ولا اجتماع معين ولا سرية ولا تكتم ولا كذب ولا تلون ولا تنظيمات خبيثة، الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هدي السلف بفهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الجماعة. وحديث حذيفة أيضا في الفتن أيضا واضح في هذا الباب. فابتليت هذه الأمة بالتفرق والتحزب عبر أن تظل عبر التاريخ. ومنشأ هذه الحزبيات إذا تأملت منشأها يهودي. كيف يهودي؟ هذه التنظيمات سواء تنظيم الإخوان وما نتج عنه من السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة، هذه كلها خرج من رحم تنظيم الإخوان المجرم الخبيث الذي أسسه حسن الهدام في مصر قبل 90 سنة. وما نجحوا إلا في الصراخ والهتافات والتلون وركوب الموجة، لكنهم هدفهم تكفير، يكفرون الحكام، يكفرون عامة الناس، يدعون إلى الخرافة في القوسين الخلافة، يجهلون الناس. فما نجحوا إلا في هذا. عبد الله بن سبأ اليهودي أول من عمل تنظيما وألبه على الخليفة على إمام المسلمين عثمان بن عفان، وحاصروه في بيته وألبهم عليه بحجة الدين. وهذه مصيبة في هذه الأحزاب سواء تنظيم الإخوان أم غيره، التبليغ أو السروري أو القطبية، هذه مصيبة باسم الدين. فعبد الله بن سبأ قال: اطعنوا في أمرائكم وأظهروا الأعلن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. انظر إلى الخبث، وهو يهودي أظهر الإسلام وأبطن النفاق. فأطاعه القوم ثم ألبهم وحرضهم وجيشهم على عثمان فحاصرهم في بيته بحجة أن عثمان بن عفان يوالي ويولي قراباته وابناء عمومته ولا يشدد عليهم في محاسبتهم بهذه الحجة. وقال: أريد الإصلاح. وهكذا التنظيمان من تنظيم الإخوان غير يريدون يقولون نريد الإصلاح، وهم بعيدون عن منهج الصحيح، عن منهج السلف الصالح، منهج السلف في التعامل مع الحكام. واضح رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز: المعلوم من العلاقة بين الحاكم والمحكوم رسالة مفيدة نافعة، وحق الحاكم والمحكوم للشيخ ابن عثيمين أيضا رسالة. وهناك كتاب نفيس فخذوه، المورد العذب الزلال في من تقد على الجماعات العقائد والأعمال، شيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله، هذا كتاب نفيس من ذهب فخذوه. وكتاب آخر يبين لك أفكار هذه الحزبيات وبطلانها لشيخنا الشيخ زيد محمد النصري، وهو تعرفون هذا الكتاب: الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا هذه الحزبيات وهذه الجماعات. وترى يعني المنهج واضح، قال الله وقال رسول بفهم سلف الأمة. أصول أهل السنة والجماعة منهجهم في ثلاثة أصول، خذوها: القرآن الكريم، السنة النبوية، هدي سلف الأمة. أسباب الانحراف: الإعراض عن الكتاب والسنة. ثانيا: الإعراض عن هدي سلف الأمة. ثالثا: الإعراض عن أخذ العلم من العلماء الربانيين أصحاب الأثر والدليل، قال الله وقال رسوله. الرابع: اتباع الأهواء. جاءت هذه الحزبيات هوى أهواء، يريدون الحكم، يريدون مناصب تنظيم الإخوان وغيرهم، كلهم دعاة سياسة ودعاة ثورات وفوضى، بعيدون عن منهج الحقيقة، المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. بعد الأذان الشيخ. هو معنى السلف، السلف ليست حزبا ولا، إنما هم السلفية بمعنى لما قال أنا سلفك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في مرضها: أنا سلف لك أو سلفك، يعني قبل. فالمقصود بالسلف الذين سبقونا من الصحابة والتابعين، وليس أنه حزب معين. وإن رموا بالسلف قالوا هؤلاء حزب، وقالوا الآن يقولون لمن كان على منهج السلف بالجامي، لأنه يدعو إلى طاعة ولاة الأمر في القرآن والسنة، دعا إليها أحمد بن حنبل وأبو بكر وعمر والصحابة، السمع والطاعة لولاة المسلمين وإن جاروا أو ظلموا، اسمع مواضع من جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا دين يتقرب الله عز وجل به، لا داعي للمماحكات والتلاعب بالألفاظ، هذا دين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.